بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 44 من دروسنا تحت قبة النصر في سلسلة العقيدة الإسلامية في ثوبها الجديد. وكنا في دروس ماضية قد بدأنا بصفات الأنبياء، وذكرنا أن الأنبياء يجب لهم كل كمال ويستحيل في حقهم كل نقصان، ويجوز في حقهم كل عرض من الأعراض البشرية مما لا يخل ولا ينافي مكانة الأنبياء والمرسلين. ثم ذكرنا أن الواجب تفصيلا في حق الأنبياء هو 4 صفات: الأمانة والصدق والفطانة والتبليغ. في الدرس الماضي قد أنهينا الحديث عن الأمانة، واليوم ننتقل إلى الصفة الثانية من الصفات الواجبة للأنبياء، ألا وهي صفة الصدق. الصدق صفة من صفات الأنبياء، وهذا الصدق طبعا له أنواع، في عنا صدق في الباطن كالإخلاص لله عز وجل بأن تكون صادقا مع الله تبارك وتعالى، هناك صدق في الأعمال في الأقوال أن يكون كلامك صادقا مطابقا للواقع، تتحرى الصدق في كل ذلك. قال الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، بأن يكون الكلام المستفاد من كلامك أن يكون مطابقا للواقع، هذا هو الصدق. فالأنبياء يجب لهم صدق الأقوال بأن لا تحصل معارضة بين أقوالهم وبين الواقع، لأن كلام الأنبياء كلام بشري، لكن يجب أن نتحقق أن هذا النبي لا يمكن أن يقول غير الصدق. لماذا؟ ليسري هذا الأمر إلى الشريعة التي جاءنا بها وإلى الوحي الذي جاءنا به عن الله عز وجل. لذلك لا بد من الصدق في الأفعال وفي الأقوال. وكذلك هناك الصدق في اللهجة، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أصدقهم لهجة، يعني لم يكن هناك تغاير بين الكلام المفهوم من ألفاظه والكلام المفهوم من لهجته، بل كان صادقا. فإذا كان في قلبه فرح أظهر في نبرته الفرح، وإذا كان في قلبه حزن أظهر في نبرته الحزن، وهكذا. إذن كان أصدقهم لهجة. وكذلك الأحوال التي يكون بها الإنسان من التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار والتعظيم لله سبحانه وتعالى، يجب أن يكون الإنسان فيه صادقا، والأنبياء علمونا هذا الصدق الواجب لهم، لذلك كانوا قدوة لنا، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لذلك عندما نتكلم عن أنواع الصدق نقول الأنبياء والمرسلون كانوا موصوفين بهذا الصدق بمعانيه الطيبة كلها. لكن يعني هذه إخواننا الأنواع يجب علينا أن نتوخاها في سيرة الأنبياء جميعا، في سيرة الأنبياء جميعا، بأن نتعرف مواضع الصدق كما وصفهم ربنا تبارك وتعالى بقوله عن سيدنا إبراهيم: إنه كان صديقا نبيا، وعن إسماعيل: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعن يوسف عندما قال له الرسول: يا أيها يوسف أيها الصديق، وعندما يعني تكلم الله تبارك وتعالى عن عباده من الأنبياء والمرسلين وصفهم بصدق الأقوال وصدق الأحوال، وهذان النوعان من الصدق لا بد من مراعاتهما في جميع أحوال الأنبياء والمرسلين، فإنهم كانوا صادقين لا يتأتى منهم الكذب أصلا. لذلك إخوتي الأكارم، نحن في الدرس الماضي عندما تكلمنا عن الأمانة وقلنا هي العصمة ومعناها حفظ ظواهرهم وباطنهم عن الوقوع بمنهي عنه ولو كان نهي كراهة أو خلاف الأولى، هذا الأمر يشمل أيضا الصدق، يعني الصدق الله أمرنا به، إذن معنى ذلك يجب علينا أن نكون صادقين، وأن نكون صادقين في أقوالنا وأفعالنا، وأن نكون في هذه الأحوال كلها، لأن هذا الصدق هو الذي وصف الله تبارك وتعالى به أنبياءه، والله عز وجل يعني جعلهم قدوة. فالصدق إذن واجب من واجبات الأمانة التي ذكرناها وذكرنا أدلتها في إثباتها للأنبياء والمرسلين. يعني الأنبياء أمناء، ومن تمام الأمانة ومن معاني الأمانة أن يكونوا صادقين في أقوالهم وصادقين في أفعالهم وصادقين في أحوالهم، صادقين في إخبارهم عن الماضي، صادقين في إخبارهم عن الغيب، صادقين في أوصاف الواقع دون يعني زيادة ولا نقصان. لكن هذه الصفة أيها الإخوة، صفة الصدق، لشدة أهميتها، يعني هي الآن أن هذه الصفة هي التي تعطي الشريعة قيمتها. عندما يطلع الإنسان على صدق الأنبياء والمرسلين ويقول بهذا الصدق تأخذ الشريعة قيمتها، يعني أنا الآن أريد أن أتكلم عن شرع الله. شرع الله متى يكون ملزما؟ عندما يكون شرعا مضافا إلى الله. فإذا انقطعت هذه الصلة عن الله، إذا معنى ذلك لم يبقى لهذه النسبة أهمية ولا فضيلة. لذلك كان المشركون كثيرا ما يتكلمون عن كذب الأنبياء. عجيب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قالوا عنه كاذب، وسيدنا موسى قالوا عنه كاذب، وغير الأنبياء قالوا عنه كاذب. طيب عجيب، طيب لماذا صفة الكذب أيها الإخوة؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام أما كان معروفا بالصدق والأمانة؟ نعم، حتى أنه سمي على ألسنة قومه بالصادق الأمين. لكن يا ترى هذا الصدق أيها الإخوة الأكارم لماذا شكك به الكفار؟ بعد أن كان صادقا أمينا قالوا هو كاذب. لماذا؟ لأنهم لو بقوا على صدقهم، ولأنهم لو بقوا على هذا التصديق بالأنبياء والمرسلين، إذا معنى ذلك هم لابد أن يسلموا. لذلك رأوا أن تكذيب الأنبياء وأن اتهامهم بالكذب من الأشياء التي تجعلهم معذورين في اتباع الأنبياء والمرسلين. لذلك إخواننا الكفار دائما كانوا يشككون في صدق الأنبياء ويقولون كاذب كذاب وما شابه ذلك. نعم تقوله وهالقضايا هي، كما كان أبو لهب يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام يمشي وراءه في الأسواق رسول الله يحاول أن يدعو إلى الله وهو يقول لهم لا تصدقوه فأنا عمه وأنا أعلم الناس به إنه ساحر كذاب. طيب لماذا كل هذا؟ لأنهم أرادوا أن يقطعوا هذه الشريعة عن الله عز وجل وأن ينسبوها إلى عبقرية النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنهم ادعوا أن هذه الشريعة يعني أخذها رسول الله منين؟ عن طريق بحيرة الراهب. يعني لما قعد هو مع بحيرة هذه المدة القصيرة جدا، ربما ساعات أو أقل، نعم استطاع بحيرة أن يعطيه كل هذا الوحي وكل هذه المعلومات وكل هذه الأحداث المستقبلية حتى يبقى يعني حتى يبقى في حل من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا بس أقول الرسول صادق إذا لزم اتباعه، فما هو الحل؟ قال أكذبه وأنفي رسالته وأنكر شريعته لأكون في حل عن هذا الأمر. لكن يا ترى إذا كنت في حل عند الخلق هل تكون في حل عند الله عز وجل؟ يعني هؤلاء المشركون قالوا عن رسول الله إنه صادق، وعلموا أنه لن يكون، قالوا إنه كاذب، وعلموا أنه لن يكون يعني كما قال، وإنما هو صادق مرسل من عند الله عز وجل. طب يا ترى قولهم هذا هل يبرر أن عذرهم عند الله عز وجل؟ يا رب قلنا عنه إنه كاذب، إذا معذورين في عدم اتباعه. الواقع لا. ومما ورد أيها الإخوة من غريب ما ورد أن عمرو بن العاص والأخنس بن شريق أو في موقفين، الأخنس بن شريق كان في بدر فجاء إلى أبي جهل يوم بدر فقال له يا أبا الحكم ليس هناك غيري وغيرك وإني سائلك عن أمر فاصدقني فيه. قال ما هو؟ قال محمد صادق أو كاذب؟ محمد صادق أو كاذب؟ قال والله صادق ولم نعهد عنه الكذب أبدا. من عم يتكلم؟ أبو جهل. فقال له إذن لماذا لا تتبعه طالما أنه صادق؟ إذن لماذا لا نتبعه؟ قال له كنا نحن بني مخزوم مع بني هاشم كفرسي رهان، إن أطعموا أطعمنا وإن سقوا سقينا، ثم بعد ذلك جاء فيهم نبي ولم يظهر فينا النبي، والله لا أتبعه أبدا. إذن هو يكذبه ظاهرا لماذا؟ حتى يبرر لنفسه الابتعاد عن الإيمان به وإنكار شريعته، كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لذلك الكفار يطعنون بنبوة الأنبياء وخصوصا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نحن الآن أيها الإخوة عندما يعني يأتي إلينا مثلا رجل بدعوة، عندما يأتي إلي رجل بدعوة ما هو الواجب علينا؟ الواجب علينا أيها الإخوة أن ندرس دعواه. يعني هو يقول لنا أنا رسول الله، طيب نحن الآن لا نعرفه إلا بأخلاقه، أخلاقه وحدها لا تجعل منه نبيا. طيب يا ترى كيف نستطيع أن نصدقه في الوحي؟ فنقول إذن هنا أيها الإخوة الأكارم هذه دعوة لا بد أن نقف عندها. نحن نقول هذا الكلام حتى نتعلم كيف نعرض الإسلام على غير المسلمين، وحتى نناقشهم عندما يعني يكون الأمر متاحا. نقول الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أنا نبي الله ورسوله وأنا صادق، طيب كيف نصدقه؟ يعني كل ما إنسان دعا النبوة نصدقه؟ الجواب لا. لكن هنا أيها الإخوة الأكارم نقف أمام طريقة عجيبة، وهي أن الدعوة لها احتمالات، هذه الاحتمالات يجب علينا أن ندرسها كاملة. يعني الآن مثلا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وادعى النبوة شو عندنا احتمالات؟ في عندنا احتمال أن يكون هو أراد به تثبيت مكانة قومه في الجاهلية، أراد أن يمثلها من خلال الدين. احتمال آخر هو الآن يريد من خلال ذلك أن يظهر تقاليد قومه على الناس أجمعين من خلال مظهر أيضا الدين. احتمال ثالث أن الوحي الذي يأتي إشراقات داخلية من داخله. احتمال رابع أنه كان يمثل من خلال حركاته وشابه ذلك. طيب واحتمال آخر أن بحيرة هو الذي علمه هذا الوحي كله، يعني خلاصة أنه ليس رسولا من عند الله عز وجل. طيب يا ترى نحن إخوة الأكارم عندما نضع الاحتمالات يجب أن نضعها كاملة، ومن بين هذه الاحتمالات بل هو أولها أن نقول احتمال أن يكون صادقا وأن يكون مدعيا للنبوة. طيب لماذا يغفلها اليوم المشككون؟ الجواب على ذلك أنهم يريدون أن يطمسوا حقيقة النبوة والرسالة حتى يقبلوا كل احتمال سوى ذلك. لذلك الآن إخواننا في عالم الانحراف الفكري، قل في حقيقة رسول الله كل شيء إلا الحقيقة التي قالها الله وقالها رسوله. سبحان الله، يعني كيف ما تكلمت عنه تمام، فإذا قلت إنه رسول الله أو عبد الله ونبيه أصلح الإشكال. لذلك يا إخوة الأكارم نحن عندما نتكلم عن الصدق إنما نتكلم عن الصفة التي تبث الحياة في في الوحي كله وفي الشريعة كلها. النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يكن صادقا لجاء الشك في شريعته كلها، يعني يقول لك أن والله هذا الأمر من عنده، هذا مو من عنده، هذا من الله، هذا من عباد. لا، إذن معنى ذلك إخوة الأكارم نحن يجب علينا أن نتمسك بصفة الصدق الواجبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن خلال ذلك نثبت النبوة والرسالة والمعجزة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أيها الإخوة نسأل ما الدليل على هذه الصفة؟ طبعا في عندنا أدلة كثيرة. أول هذه الأدلة هي المعجزة. طيب لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذه الحوارات والنقاشات تكون مع إنسان ينكر النبوة ومع إنسان ينكر الرسالة. طيب إذا هذا الإنسان ماذا نفعل معه؟ لابد أن نعطيه البراهين الواضحة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المشكلة نحن نتكلم أيها الإخوة ونتمنى أن تصل كلماتنا إلى قلوب وإلى آذان أولئك المشككين، لكن نحن أيها الإخوة نتكلم وإذا به نجد أنفسنا بحاجة إلى أن نعيد المجلس وبعد المجلس. ليه؟ لأننا نريد أن نجلس مع الناس في شكوكهم وسهامهم وما شابه ذلك، هذا منهج فيه إشكال. لذلك أيها الإخوة المعجزة هي الدليل الذي يدل على صدق النبي وصدق الرسول. يعني الآن جاءنا النبي والرسول قال إني رسول الله، طيب ماذا نفعل هنا؟ نقول له ما الدليل؟ يقول لك الدليل هو انشقاق القمر، الدليل هو نبع الماء، الدليل هو مثل تظليل الغمام، الدليل هو هذا القرآن الذي بين يديه في نسبته إلى ربنا تبارك وتعالى. من خلال كل ذلك نقول خوارق العادات، لاحظوا إخواننا خوارق العادات مو خوارق العقل، خوارق العادات. خوارق العادات هي التي تعطينا الدليل القاطع على نبوة هذا النبي أو رسالة هذا الرسول. لذلك أول دليل على النبوة والرسالة ما هو؟ هو المعجزة، وسنفصلها لاحقا. كذلك إخوة الأكارم النصوص الواردة في وصف الأنبياء والمرسلين بماذا؟ بالصدق. قال الله تعالى عن إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وعن يوسف قالوا له يوسف أيها الصديق، وعن غيره هكذا. لذلك إخوة الأكارم نقول الأنبياء والرسل أكد الله تبارك وتعالى على نبوتهم ورسالتهم من خلال تكرار المعجزات، لأن هذه المعجزات هي البراهين الدالة القاطعة على النبوة والرسالة. طيب كذلك دليل آخر، لو أننا لاحظنا أن الكذب في حق الأنبياء لو كان مباحا أو كان طاعة لكنا مأمورين باتباعه، إذن صرنا مأمورين بماذا؟ بالكذب، وهذا لا يجوز. لذلك إخوتي الأكارم، الكذب عليهم محال ولا يجوز في ذلك أبدا. ولو أنه كذب خلاف الصدق يعني لما كان قدوة لمن هو وراءه. لذلك إخوتي الأكارم، الصدق هو صفة للأنبياء لا بد لنا أن نحققها في حياة الأنبياء. ومن هذه النصوص أيضا قول الله تبارك وتعالى عن إسماعيل إنه كان صادق الوعد، والله تبارك وتعالى قال والذي جاء بالصدق وصدق به، هذا كله من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، فهو كان أصدق الناس وأحلم الناس. حتى أن أبا سفيان لما سئل عنه بين يدي الروم ماذا قال عنه؟ إنه يصدق ولا يكذب. طيب، وعندما وقف جعفر بين يدي النجاشي وصف النجاشي أيضا بماذا؟ أن يصف رسول الله بأنه أمر بالصدق بصدق الحديث ونهانا عما سوى ذلك من الكذب وما شابه ذلك. لذلك إخوتي الأكارم، الصدق من خلال هذه النصوص تبين لنا أنها صفة ثابتة لله عز وجل. فلو أنه لم يصدق، لو لم يصدق لكان كذبه طاعة في حقنا، وهذا بعيد أن نفعله. ثم بعد ذلك إخوتي الأكارم، هنا لابد أن ننبه أن علماء الحديث قالوا إذا كذب الراوي في أمر من الأمور ولو كان خلاف يعني الرواية يعني أمور الدنيا، إذا كذب فإن هذه الكذبة تجعله ساقط الرواية عند بعض العلماء. يعني يحكى أن رجلا ذهب إلى يعني راو ليروي عن حديث فوجده يركض دابته، يقول يشيل الدابة تعالي كلي وليس في يده شيء، قال فترك الحديث عنه وقال طالما أنه يكذب على خلق الله فلا نأمنه أن يكذب على الله عز وجل. انظروا إخواننا إلى هذا الميزان الدقيق. لذلك ترك الرواية عنه لما رأى كذبه مع يعني الخلق. طيب، نحن الآن إخوتي الأكارم نقول النبي عليه الصلاة والسلام ينقل لنا روايات في الكتاب والسنة عن الله عز وجل، ما الحكم هنا؟ قال هذه النصوص إخوان كلها ثابتة في حق الأنبياء والمرسلين ومطلوبة في حق غيرهم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لذلك نتبين من الصدق الذي جاء به هذا النبي. وكذلك إخوتي الأكارم، نحن نقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام عاش 40 سنة قبل النبوة، ما جربوا عليه كذبة أبدا وإنما صادق في كل أحواله. قالوا وهذا أيها الإخوة يجعلنا نجزم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يكذب على الله تبارك وتعالى بعدما ظهرت نبوته بهذه المعجزات. لذلك إخوتي الأكارم، يعني كيف يكذب في صغره ثم بعد ذلك يقول الكذب حرام، ثم بعد ذلك يقول أهل رسول الله؟ لا ندري هل هذه الكلمة توضع مثل ما كان قبلها من الكذب أم أنها كلمة صادقة. لذلك لو جاز الكذب على الأنبياء أولا لكنا معذورين في عدم الإيمان بهم. ليه؟ إن ربما كذبوا. طيب، وإذا كان الكذب جائزا عليهم إذن لكنا أيضا معذورين في الشك بكل آية تأتينا. برك الآية هي من عند الله، وبرك الآية هي كذب مدعاة، وبرك الآية من عنده وما شابه ذلك. لذلك إخوتي الأكارم نقول هذه كلها أدلة قاطعة بوجوب الصدق على الأنبياء والمرسلين. طيب، هنا يعني تأتي عندنا قضية، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يكون كلامه مخالفا للواقع. ليه؟ وذلك لأن الأنبياء لا يمكن أن يعني يكون كلامه مخالف للواقع. طب في عنا إشكال، النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى يعني بعض الفلاحين في زمانه فوجدهم يؤبرون النخل، فقال لو تركتموه لصلح. إذا معنى ذلك إخوة الأكارم هم يعني تركوا ذلك بناء على إشارة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الراوي فشاص التمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم. إذا معنى ذلك هل يعتبر هذا كذبا؟ الواقع لا، وذلك لأنه اجتهاد اجتهده، لأنه كان اجتهادا اجتهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يرجو فيه صلاح النخل، لكن حصل خلاف ما رجا. طبعا الرجاء يرجع إلى قسم الإنشاء وليس الإخبارات، لذلك لا يقال له صدق كذب، لأن الترجي من أنواع الإنشاء وليس من أنواع الإخبار، لذلك لا يقال له صدق ولا يقال له كذب. وبناء على ذلك إخوة الأكارم، نحن عندما نقف أمام دعوة النبوة نقول أول شيء نناقشه ما هو؟ هل هذه الدعوة صادقة أو لا؟ هذا أول شيء. يعني جاءنا وقال يا رسول الله، قبل ما نطرح أي احتمال آخر ماذا نفعل؟ نناقش هذه الدعوة، نطلب المعجزات، نطلب البراهين، نطلب المؤيدات، ثم بعد ذلك إن أتى بها فبها ونعمت، وإلا لا. طيب ثم بعد ذلك ننتقل لنناقش باقي الاحتمالات، يا ترى هل يمكن أن يكون مثلا هذا الأمر إشراق داخلي؟ هل يمكن أن يكون هذا من عند بحيرة أو ما شابه ذلك؟ نجد أن هذه الاحتمالات كلها غير صحيحة، ونحن أمام شيء واحد أنه صادق في دعوته. لكن المشكلة أيها الإخوة أن المشككين يضعون يدهم على الحقيقة وهي صدق الأنبياء، ثم يقولون لنا اترك هذه الحقيقة وقل في الأنبياء ما شئت، وقل فيهم ما شئت. نحن ماذا نفعل أخوان؟ نقول لا، بل يجب علينا أن ندرس أول احتمال قاله الأنبياء والمرسلون، ثم بعد ذلك نأتي بالأدلة ونناقش بالأدلة وما شابه ذلك. إذن إخوة الأكارم، بهذه الطريقة نكون قد انتهينا اليوم من الصفة الثانية من صفات الأنبياء والمرسلين، وهي الصدق، وعرفنا معناها وأهميتها ودليلها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
الله يعطيك العافية.